مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا قبسات من نور النبوة. ضيفنا الدائم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الطحان، أستاذ الحديث وعلومه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذنا الدكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله
وبارك الله فيكم. لا زال لقاؤنا موصولا بحول الله عز وجل في شرح أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
آمين.
عنوان حلقتنا اليوم: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
نعم.
تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقرأ لكم الحديث الذي سنشرحه في هذه الحلقة، أقرأه كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فأقول: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك، ورأوا ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حديث آخر: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم. وقد مزقوا ولله الحمد.
صحيح، الحمد لله. بداية شيخنا، ما معنى المناولة لغة واصطلاحا؟
نعم، هذه ناحية فنية في علم المصطلح، والإخوان يعني العامة يسامحون في هذا، لأنه أحيانا تكون بعض أمور لطلبة العلم. فالمناولة هي من فعل ناول، يناول مناولة، هذا في لغة العرب. والمناولة التسليم باليد، إلى أن نستعمل ناول بإيده. فالمناولة هو هذا في لغة العرب. المناولة مطلقا يعني أن يسلمه الشيء بيده. والمناولة في علم المصطلح أن يسلم الشيخ مسموعه، الأحاديث التي سمعها من شيوخه، أن يسلم مسموعه إلى شخص آخر، إلى طالب من الطلاب، ويقول: هذه مروياتي عن شيوخي فرويها عني.
نعم، تسمى هذه المناولة.
هذه تسمى مناولة.
نعم.
يعني بدل ما يتكلم فقط، إنما بيحمل أحاديث هذه التي سمعها من شيوخي.
نعم.
ويسلمها، يناولها، يسلمها إلى هذا الطالب.
نعم.
فيقول: هذه مروياتي عن شيوخي، أي الأحاديث التي سمعتها من شيوخي، فرويها عني، يعني أو أجزت لك أن ترويها عني. هذه تسمى مناولة.
نعم.
وهي طريق. نعم.
وما حكم الرواية بالمناولة عند المحدثين؟
نعم. نعم، حكمها أنها صحيحة بالإجماع، يعني أن الرواية بها صحيحة مقبولة. يعني لا يشترط أن الإنسان يعني يقبل حديثه، لا يشترط أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ مباشرة، وطرق التحمل أي تحمل الحديث يعني ليأخذه ويرويه فيما بعد. التحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو يعني بذل الحديث إلى الطلاب. في عندنا تحمل وعندنا أداء، فالتحمل هو تلقي الحديث عن الشيوخ، والأداء هو بذل الحديث للطلاب.
صحيح.
طرق التحمل سبعة، أولها وأعلاها السماع من لفظ الشيخ، يعني أن نجلس نحن والشيخ عمال بقرأ علينا الحديث. نعم.
مثل ما نسمع من فضيلتك.
نعم.
حديث الآن
الآن بعض طلبة العلم خصوصا لما يسمعون الأحاديث فيما بعد يقول هذه سمعناها من الشيخ محمود طحان.
نعم.
هذه تحمل بطريق السماع.
نعم.
وهي أعلى طرق التحمل.
صحيح.
أنواع التحمل.
نعم.
الطريق الثاني القراءة على الشيخ، وهذه طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يريد أنه أن يأتي الطالب ومعه الكتاب فيقرأه على الشيخ، يقرأ على الشيخ الأحاديث التي من وريات الشيخ، من وريات الإمام مالك. فكانت الطلبة يقرؤون عليه الموطأ للإمام مالك وهو يستمع. هذه عند الجمهور أنها أدنى من السماع من لفظ الشيخ، لكن عند الإمام مالك وبعض آخرين أن القراءة على الشيخ أعلى. قال لأنه في السماع يكون الشيخ منشغل بالأداء الحديث والحرص على أن يتلفظ به سليما وكذا، فما هو متفرغ، إنما لما الطالب يقرأ عليه فهو كل يعني شخصيته كذا منتبه إلى هذا الطالب، منتبه إلى الخطأ أكثر.
إذا ولما
يخرج يصلح له.
نعم.
نعم. على كل حال يعني أرى كل فيها وجهة نظر.
نعم.
وفي الثالثة هذه المناولة، وفي المكاتبة، وفي الإجازة، وفي كذا، ما نريد عن إشغال الحلقة كلها بهذه الأمور الفنية. نعم. نخشى أن بعض الإخوان يعني يقول فين بتجيب هذه الحاجات، هذه مثل كان والدي رحمه الله تعالى
رحمه الله.
نعم. معي في المدينة المنورة لما كنت مدرس يعني هناك، يجلس على درس اسمه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
نعم.
صاحب تفسير كتاب أضواء البيان.
نعم.
شيخ يعني عجوب هذا الرجل وموسوعة.
نعم.
فيأتي بعد العصر يدرس التفسير إلى المغرب، ثم نصلي المغرب، فيأتي والدي في البيت عند المساء رحمه الله
تعالى رحمة واسعة،
فيقول يا ولدي أنا أسمع من الشيخ أشياء أفهمها، ثم يدخل في سراديب ما أفهم عليه شيء. فقلت له يا والدي هذا التفسير، إن هذه الكلمة معناه، إنما لما يدخل الشيخ في موضوع البلاغة والمجانسة والكذا إلى آخره، هذه ما يفهمها والدي كما ما هو من أهل العلم. فلذلك نفس الشيء نخاف إحنا الآن بقولوا هذا الشيخ يعني دخل الآن أمور اصطلاحية دقيقة، فنختصر فيها إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخ. ما معنى قول الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان؟
إلى البلدان. نعم. يعني إنه نريد أن نبحث في موضوع المناولة وجوازها وعدم جوازها وكذا، وكتاب يعني ونبحث في موضوع حكم كتاب أهل العلم إلى البلدان. يعني إنه هذه معناتها إنه الآن العالم مثلا موجود الآن في القاهرة يرسل رسالة فيها علم إلى بلد مثلا في طنطا، نعم، فهذا يسمى لرجل عالم آخر يسمى كتاب أهل العلم بالعلم، ما هو زيك وبس وكذا، مسألة علمية
بالعلم. نعم.
نعم. كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، إلى البلدان الأخرى، يعني يرسل يعني بعض أحاديث أو كذا علوم إلى شخص عالم آخر في بلد آخر مثلا في الشام في العراق بالكذا، هذه إيش حكمها وهل كانت تقع كثيرا؟ نعم. هذه تسمى المكاتبة الآن، يعني قلنا الطريق الأول في السماع أنه ال 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 السماع. نعم. الطريق الثاني يعني من طرق التحمل المكاتبة، يعني أن يكتب الإنسان أحاديثه التي سمعها من شيوخه إلى شخص آخر، إما حاضر أمامه في الجلسة يكتبها ويعطيها إياه، وإما يرسلها من بلد إلى بلد إذا كان هذاك في مكان بعيد. طيب وكيف من نستفيد من هذا الشيخ مثلا؟ فممكن يكتب لنا الأحاديث ويرسل لنا إياها.
نعم،
هذا تسمى مكاتبة،
وهي طريقة صحيحة ومعتمدة عند المحدثين.
نعم.
طيب شيخنا، هل من دليل على صحة الرواية بالمكاتبة؟
نعم، الدليل هنا يعني يستشهد الإمام البخاري أنه أنس رضي الله تعالى عنه يقول: وكتب عثمان المصاحف وأرسلها إلى الآفاق، أي البلدان الأخرى. يعني سيدنا عثمان خشي على القرآن، وقد وقع جاءه بعض الـ 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 الصحابة الذين كانوا في الجهاد في بلاد الشرقية في بلاد فارس، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، فإنه اختلفوا في قراءة كتاب ربها، يعني صار يقرأ هذا شيء الثاني يقول له لا غلط كذا. فقال: يعني لو جمعت هذا المصحف ووزعته على أقطار المسلمين. فاستحسن سيدنا عثمان هذا، فقام فجمع المصحف الجمع الثاني بعد أبي بكر، واعتنى به كثيرا في كتابته وضبطه وجمعه. وفي رواية أنه نسخ 7 نسخ، في كل قطر أرسل له نسخة وضعت في العاصمة أو في الكذا، فكان يأتي الناس فينقلون منها، فما عاد يعني يختلفون في القراءة لأن هذا مصحف عثمان،
صار المصحف الإمام.
نعم. طيب هذا تلقوه عن بطريق إيش؟ طريق المكاتبة، كتب المصحف وأرسله له. إلى الآن توجد هذه المصاحف. أنا رأيت مصحف من مصحف سيدنا عثمان في طاشقند، يعني لما كان زرنا،
يعرف بالمصحف الإمام.
نعم، مصحف الإمام.
نعم.
أو مصحف سيدنا عثمان.
نعم.
فرأيته على جلد الغزال مكتوب، ما كان في ورق يعني هكذا، وحجمه أطول من متر خصوصا في العرض.
ما شاء الله.
نعم، هو موضوع في خزانة وعليها زجاج ما يسمح لأحد أن يمسه.
نعم.
إلا إحنا يعتبرون كنا يعني جايين من بلاد العرب أننا بركة.
نعم.
فسمحوا لنا أن حاطين صورة ثانية فيه، فكان يكتب دائما على رق الغزال يسمى، أي على جلد الغزال، وأبيض والكلام واضح وكذا.
نعم. ما شاء الله. أستاذنا الدكتور، لو ذكرت لنا من اعتمد صحة الرواية بطريق المكاتبة.
نعم، اعتمدها كثيرون الآن في علم، لكن أول يعني من اعتمدها كان شيخ الإمام البخاري، هو الشيخ عبد الله الحميدي المهم. نعم. فالإمام الحميدي له مسند مستقل مؤلف اسمه مسند الحميدي، وهو شيخ للإمام البخاري. دائما كثيرا ما يقول حدثنا الحميدي. نعم، هذا هو. فعبد الله بن الزبير هو، لكن ليس عبد الله بن الزبير الصحابي.
نعم.
فهذا عبد الله بن الزبير الحميدي، هذا شيخ البخاري، كان من جملة أو من كبار من اعتمد يعني رواية الحديث بطريق المكاتبة.
نعم.
أن استدل بعمل سيدنا عثمان. وإقرار الصحابة له.
قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: واحتج بعض أهل الحجاز إلى آخره. نريد أن نعرف من هو هذا المحتج.
أظن يعني هذا الذي أجبت به قبل قليل. هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، هو من كبار المشهورين في موضوع اعتماد جواز الرواية.
هو حجازي.
حجازي. نعم.
هو
من مكة.
نعم.
مكة المكرمة.
نعم. تلك السرية.
الإمام البخاري رحمه الله هو من بخارى في بلاد في جمهورية أوزبكستان. في شرق العالم. انه كيف يحدث عن هذا الحجازي او المكي؟ الامام البخاري مر بنا انه كان له رحلات كثيره في طلب العلم، فكان زار مكه والمدينه، مكه بقي فيها، جاور فيها، وطوف في العالم الاسلامي كله، لا لاجل تجاره ولا سياحه، وإنما لأجل عمل وخدمة السنة النبوية. فإذا يروي عن حجازي وعن مصري وعن كذا، في له شيوخ مصريون. نعم. نعم. ودخل مصر الإمام البخاري ومكث فيها مدة. نعم.
تلك السرية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في عنوان الباب، ما اسم أميرها؟
نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية لمهمة من المهمات. السرية هي القطعة من الجيش، وكانت 12 رجلا، قد تكون 20، قد تكون حتى 100، لكن ليس جيش عرمرم وكذا. بعثها بمهمة خاصة، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام،
الله عليه وسلم.
ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها سرايا.
نعم.
أن هذه أمور صغيرة، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بنفسه غزوات، وقد حضر بنفسه 17 غزوة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يعني كل سنة كان بعد يعني الهجرة كل سنة حوالي غزوتين.
نعم. نعم. هذه السرية كان لها أمير.
لها أمير اسمه عبد الله بن جحش. أحد الصحابة. عبد الله بن جحش أخو زينب بن جحش إحدى أمهات المؤمنين.
نعم. ورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم كتابه إلى رجل وأمره بأن يسلمه إلى أمير البحري.
نعم.
فما هو الرجل الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه؟
نعم.
وما اسم أمير البحرين؟
نعم، الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب هو عبد الله بن حذافة السهمي، وطلب منه أن يسلمه لأمير البحرين، ليسلمه أمير البحرين إلى كسرى، وذلك في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث كتبا مع أشخاص إلى ملوك الأرض كلها، يعني الذين كانوا قريبين ويعرفهم،
وهذا من باب المكاتبة أيضا.
المكاتبة. نعم. فكان يكتب لذاك الشخص كتاب ويقول مثلا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخره كتب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب إلى جميع ملوك الأرض، ومن جملتها كتب إلى كسرى، كتب إلى قيصر، كتب إلى المقوقس عظيم مصر، وكتب إلى أهل الأرض جميعا، إلى رؤسائهم. فهذه بعث الرسالة مع يعني إذن عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة، أخذها وركب دابته وذهب إلى البحرين. البحرين ترى ليست البحرين الآن الحالية من ناحية جغرافية، هي جزء من البحرين، لكن البحرين في القديم كانت تشمل من عمان إلى الكويت، هذه الدول اسمها دول الخليج كلها تعتبر، لكن من الجهة الشرقية التي على البحر.
نعم.
هذه كلها البحرين تسمى، موجودة هذا في الكتب.
نعم.
لكن الآن صار تعرفون، لا سيما المستعمر قسمنا أقسام، وما ندري الله أعلم في المستقبل بده يقسم لسه، ما أدري.
صحيح. صحيح.
نعم. فإذا هذا عبد الله بن حذافة السهمي استلم الكتاب من النبي عليه الصلاة والسلام باليد. نعم. وذهب ليسلمها لأمير البحرين اسمه المنذر ابن ساوى. طيب لماذا لم يرسلها إلى كسرى مباشرة؟ الدولة الفارسية والكسروية يعني كانت مستعمرة للعرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الرسالة إلى كسرى مباشرة، كسرى ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشوى. المنذر ابن ساوى عربي وبيعرف في موضوع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وأنه نبي وأنه كذا، فهذا يعني من الحصافة والسياسة أنه أن يرسل الإنسان رسالة ويسلمها إلى شخص، يعني لأنه لو ذهب عبد الله بن حذافة السهمي ربما إلى كسرى، ربما أولا ما يدخلوا عليه، أنت مين؟ يقول أنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش النبي؟ ما أروح؟ فلما لكن يأتيهم من أميرهم تحت إيدهم عميلهم، يعني إذا صح التعبير في عرف اليوم، فممكن هذا كان يعني هذا الرسالة جاي من عند كذا فلان، أهلا وسهلا هاتوا، لكن عاد النتيجة كانت سيئة مع الأسف يعني.
نعم.
نعم. فإيش بكم تسألوا؟
نعم. اسم أمير البحرين ذكرته فضيلة
المنذر ابن ساوة.
نعم. واسم كسرى؟
كسرى كان اسمه أبرويز.
نعم.
ابن هرمز.
نعم. في الختام شيخنا أسأل الله أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين، جزاك الله خيرا.
وإياكم شيخنا. مشاهدين الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم طبتم جميعا وطابت أوقاتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.